السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أشكر الله عز وجل أن يسر لي الوصول إلى هذه البلاد المجاورة العزيزة علينا لما فيها من الإخوة المؤمنين، فأشكره تبارك وتعالى شكرا عظيما حتى يرضى، كما أشكر الإخوة في إحياء التراث في هذه البلاد على جهودهم الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذلونه في موازين حسناتهم، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يعينهم ويوفقهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا شك أن من دعا إلى الله، ومن علم الناس الخير، ومن حرص على ذلك، ومن نشر الخير بينهم، له مثل أجر من انتفع به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الأخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور ما اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني وعنكم وعن جميع المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن يخلص العمل لي ولكم ولهم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن موضوع هذه الكلمة ليس بغريب على الناس، يسمعونه وهم يحتاجون إليه كثيرا. فإن الحقيقة والواقع أن المسلم لا يصلح عمله إلا بهذه العقيدة، إن لم يلتزم هذه العقيدة فعقيدته وعمله فاسد، ولهذا قيل لها عقيدة، لأن العقيدة في الحقيقة هي ما يعقد عليه المسلم أو ما يعقد عليه الإنسان قلبه، يعني مأخوذة من عقد الحبل، قال عقد الحبل يعقده عقدا إذا شده. فلا شك أن العقيدة بهذا المعنى هي عقد القلب على شيء، وهي في الحقيقة الاعتقاد الجازم القاطع والحكم القاطع، وهذا الحكم يختلف. فإن كان الاعتقاد جازما وحكما قاطعا، اعتقادا صحيحا وحكما صحيحا، كانت العقيدة صحيحة، وإن كان فاسدا كانت العقيدة فاسدة. ولهذا يظهر أهمية العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها في الحقيقة لا تصح الأعمال إلا بالتزامها، فمن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فلا عمل له مقبول، خاصة إذا كان في الأمور المهمة التي لا تقبل الأعمال إلا بها. ولهذا ينفع مع العقيدة الصحيحة ينفع العمل القليل، ومع العقيدة الفاسدة لا تنفع الأعمال العظيمة الكثيرة، لا تنفع، لأنها ليست مبنية على عقيدة صحيحة، وهي في الحقيقة هي عقيدة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يظهر في أهمية هذه الكلمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الناس كل يدعي بأنه من أهل السنة، كل إنسان المبتدعة وغيرهم، كل إنسان يقول أنا من أهل السنة والجماعة، وعقيدة الصحيحة وعقيدة غير الباطلة. ولكن ستسمعون بالضوابط التي تدل على صدق القائل، هناك براهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبراهين لابد أن تكون من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن يعني العقيدة، عقيدة أهل السنة، مفهوم كما في اللغة والاصطلاح. فأهل السنة، السنة هي الطريقة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، فهي طريقة. وهي السنة في الحقيقة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله. فهذا هو معنى السنة. والجماعة، أهل السنة والجماعة، الجماعة هو مأخوذ من الاجتماع على الحق. فإذا اجتمع الناس على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قيل لهم جماعة، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه وتماسكوا على هذا الحق فقيل لهم جماعة. وقد يأتي في زمن من الأزمان ليس هناك جماعة، أو في بلد من البلدان قد لا يكون جماعة. فالجماعة تطلق كذلك على من كان على الحق وإن كان وحده، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. لماذا؟ لأنه التزم ما كان عليه الجماعة، ما كان عليه الجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجماعة للسنة والجماعة من هم؟ لهم تعريف، لهم أسماء. ما أسماؤهم؟ وردت في السنة أسماؤهم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أهل، يعني عن الفرقة الناجية، حينما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ فقيل من هم يا رسول الله؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يدعي بأنه من أهل السنة والجماعة فعليه أن يطابق أو أن يجعل عمله يوافق قوله، فيكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا هو الحقيقة. فإذا قيل لك من أهل السنة والجماعة من هم؟ فقل هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، خلاص يكفي. أي واحد يدعي بأنه من أهل السنة وهو ليس على هذا التعريف فليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة. لأن المسلمين في الحقيقة كلهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون الإسلام، يقولون بأن مسلمين من المسلمين، بأن من المسلمين. وهذا التفريق الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على أن من يدعي الإسلام ويقول هو من المسلمين ويقوم بالصلاة والزكاة ويقوم بأوامر الإسلام هم يدعون الإسلام، لكن كلهم في النار إلا واحدة فرقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدون تفصيل وبدون تعيين. الخلاصة الحد الفاصل والتعريف القاطع الواضح بأن أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الأقوال والأعمال في جميع الاعتقاد في كل شيء على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا يرد على من يدعي أنه من أهل السنة وهو من ليس منهم. ومن أسماء أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ما معنى الفرقة الناجية؟ الناجية من النار. كيف اقتبسنا هذا أو اقتبس أهل العلم هذا؟ قالوا الفرقة الناجية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه ناجية من النار بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وببيانه من هم. حينما سئلوا قال من هم؟ قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. كذلك هم الطائفة المنصورة، طائفة منصورة، منصورون لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث متفق عليه عن مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم معاوية وغيره رضي الله عنهم. فهذه من أسماء أهل السنة والجماعة أنهم الطائفة الناجية من النار والطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يدل على أن هذه أهل السنة يستمرون على دينهم وإن كانوا قليلا إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه السنة حتى يأتي أمر الله. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل السنة غرباء. هذا من أسمائهم، من أسماء أهل السنة الغرباء، لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم النزاع من الناس، النزاع من الناس أو من القبائل. النازع هو المبتعد عن دياره وعن أهله فهو غريب، هم النزاع من الناس. وفي بعض الروايات للإمام أحمد قال هم أناس صالحون، أناس قليل صالحون في أناس في أناس سوء كثير. من يطيعهم من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. وفي بعض الروايات هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواية أخرى للإمام أحمد قال هم الذين، بل في رواية هذا الحديث قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهي من صفاتهم يصلحون ويصلحون، وهم النزاع من القبائل غرباء. قال لماذا؟ قيل الغرباء، لماذا أهل السنة والجماعة غرباء؟ غرباء بين أهل البدع، أهل البدع كثير. ما دام بأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام افترقت فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة، فرقة واحدة من 73، هذه هؤلاء غرباء يعني قليل بين أهل البدع أهل الضلالات وأهل الكفر وغيرهم، فهم غرباء كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا في الحقيقة يعطي المسلم القناعة ويعطي المسلم الاعتزاز بامتساك أو بالتزام هذه العقيدة، لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار عليها وسار عليها أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم، وسار عليها كذلك التابعون وأهل القرون المفضلة ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان إلى أن تقوم الساعة، كما بيّن الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أنت منهم إذا اتبعت المهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار فأنت من الذين اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله جعل بأن هناك من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويكون يسير على نهجهم بإحسان، أي يلتزم بما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا فأهل العقيدة أهل السنة لهم أصول يسيرون عليها ثابتة واضحة يلتزمونها ولا يحيدون عنها، أصول عظيمة، منها الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله في الحقيقة هو يتضمن أمور. أولا الإيمان هو الاعتقاد الجازم القاطع، بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل، قول اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهو قول باللسان، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان والقلب والجوارح. فقول القلب هو إيقانه وتصديقه، وعمل القلب هو التوكل والاعتماد على الله عز وجل والرغبة فيما عند الله عز وجل. وعمل اللسان، بل قول اللسان نطق بالشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأقوال. وعمل الجوارح، هذه الجوارح تعمل، تسجد، تركع، تسبح، وغير ذلك من، فهذا يدل على أن جميع الأمور بل جميع الدين يدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله. كل عمل من الأعمال الصالحة يدخل في الإيمان، ولهذا يزيد الإيمان بالطاعة. فإذا زادت صلاتك بالليل وزاد إنفاقك في سبيل الله وزادت مراقبتك لله عز وجل زاد إيمانك، ارتفع. وإن وقع الإنسان في بعض المعاصي والسيئات نقص إيمانه. ولهذا لو ذهب بعض الناس يسير مع العصاة والمجرمين وغير ذلك ينقص إيمانه، أو نقص من بعض الأعمال ينقص إيمانه. إذن هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالأصل الأول من أصول أهل السنة هو الإيمان بالله عز وجل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء وإله كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعلى هذا يكون الإيمان بالله يتضمن أمور، منها الربوبية، الإيمان بربوبيته. والربوبية هي أنه تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء ورب كل شيء. ولهذا توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير سبحانه. هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء، وهذا كل الناس يعتقدون، حتى الكفار واليهود والنصارى يعترفون بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع. ولهذا حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، يقرون بتوحيد الربوبية، فهو لا يدخل في الإسلام توحيد الربوبية. كل إنسان يقول أنا أشهد بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل مدبر كل شيء لا راد لما قضى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يدخل الإسلام بهذا الكلام. لا بد أن يعترف ويعتقد بأنه المستحق للعبادة وحده. كم من الناس يقرون بهذا التوحيد ربوبية من المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا المشركون. ولهذا المشركون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من بعض المسلمين الذين يدعون الإسلام. وتسمع كلام من كلام أهل العلم كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول مشرك زماننا أشد شركا من شرك الأولين في زمانه رحمة الله عليه، وفي زماننا هذا في بعض الأماكن في بعض البلدان التي فيها القبور تدعى من دون الله والأولياء، والحمد لله هذا البلد سليم ولله الحمد في الظاهر، وهذا نعمة من الله عز وجل، فتجدهم أشد شركا يصلي الصلوات الخمس في الجامع في المسجد، وربما يكون في الصف في الأول ويسبح ويهلل، ولكن أبا جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن أبا جهل حينما قيل له قل لا إله إلا الله قال هو من معه من المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فامتنع أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إذا قال لا إله إلا الله معنى ذلك لا معبود بحق إلا الله، فامتنع. لكن من الناس ومن يدعي الإسلام في بعض الأقطار ها يقول لا إله إلا الله، يقول سيدي بدوي، سيدي الحسين، سيدتي زينب، مدد مدد، سيدي عبد القادر الجيلاني، مدد مدد، وإذا أدى المؤذن الله أكبر، وبعد الصلاة وبعد التسبيح يطوف بالخبر. ما معنى لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه لو عرف معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله فأكثر الناس يعني يعتقدون توحيد الربوبية، وهذا لا يدخلهم بالإسلام. لا بد من توحيد الألوهية وأن الله المستحق للعبادة، فلا يدعو ولا يستغيث ولا يذبح ولا ينذر ولا يعطي ولا يمنع إلا لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. يعني كل أعماله لله. إذن هذا في الحقيقة هو توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد. أما توحيد الرب موجود حتى عند الشيوعيين، يعني الذي يقول لا إله والحياة مادة يعلم بأنه بأن الله الخالق الرازق، لكن بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعتقدون بأن ما يقول حق عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة حتى من أنكر توحيد الربوبية في الظاهر فإنه يعترف به باطنا، لكنه لا يدخل في الإسلام حتى لو نطق به، وإنما المطلوب هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إذا أخلص الإنسان في الألوهية أي العبادة، إذا سمعت الألوهية يعني توحيد العبادة، أي تجعل أعمالك لله كلها. توحيد الربوبية هو أن يوحد الله بأفعاله وحده بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو أن توحد الله أنت بأفعالك أنت، فلا يصدر عمل من الأعمال التي تبتغي بها وجه الله إلا وترجو به ثواب الله، ويكون خالصا لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذا هو النافع، هذا هو الذي يخرج الإنسان من الكفر ويدخله في يعني الإيمان، وكذلك هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو حاصل لمن وحد الله بتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هذا من ويدخل في توحيد الربوبية بلا شك، معلوم بأن من آمن بالله عز وجل و يعني وحد الله بربوبيته بالخلق والرزق والتدبير يدخل في ذلك أنه يعلم بأنه موجود سبحانه. أدلة كثيرة، ما يحتاج هذا النهار إلى دليل إذا كانت الشمس موجودة، لكن قد يحتاج المسلم لدعوة الكفار، وهو مع ذلك إذا ذكر أن المسلم يزيد إيمانه يزداد إيمانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان مفطور يعني مخلوق على الاعتراف بوجود الله عز وجل سبحانه، هذا لا يحتاج إلى دليل. ولكن مما يدل الأدلة الظاهرة الواضحة الملموسة للناس ما يحصل من إجابة الدعوات، هذا دليل من الأدلة. فكم من الناس كم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فاستجاب دعاه، ويراه الناس. من ذلك أن رجلا دخل من باب المسجد يوم الجمعة فقال يا رسول الله، وهو يخطب، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه كفيه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس وغيره ولا والله ما كان في السماء من سحاب، ف ظهرت سحابة كالترس ثم انتشرت، ولم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام، ولا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الأخرى دخل رجل مع باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات، ولم يقل اللهم امسكها، لا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. قال الراوي: فما يشير بيده إلى ناحية من نواحي إلا والسحاب يذهب مع يده عليه الصلاة والسلام، يقول بيده فالسحاب يميل هكذا، يقول بيده فالسحاب يميل هكذا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، دل على وجود الله وأنه القادر على كل شيء، هذا أدلة حسية. كذلك المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على وجود الله، لأن الله الذي أوجدها على أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الدارمي بإسناد جيد أنه كان في صحراء، في برية في الصحراء، فجاء إليه أعرابي من البادية فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإسلام. فهذا الأعرابي من جفاه، يعني قبل إسلامه، أنه لم يعترف بالصحابة، لأن بعض البادية لا يعترف بالحضر الذين يعيشون في القرى، يرى بأن البادية يعني عندهم قوة وعندهم هذا، هؤلاء الذين يعيشون في القرى أمرهم سهل عنده. فقال: من يشهد لك على ذلك بأن الله على كل شيء قدير وبأن الله الواحد الأحد والمستحق العبادة؟ قل: من يشهد لك على ذلك؟ سبحان الله، ما قال هل يشهد لك هؤلاء الذين معك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد لهذه السلمة أو سلمة، شجر من شجر البوادي في صحراء، سلمة شجرة، سلم تاره الآن. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تخد الأرض، تعق الأرض عقا، حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت، ثم رجعت تعق الأرض عقا. فالصحابي قال: أشهد. فهذا الأعرابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. هل يدل على وجود الله؟ هذا يدل على توحيد الربوبية، وعلى أن من توحيد الربوبية أشياء التي تدل على وجوده، وأنه على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا ما قولنا، إنما قولنا إذا أردنا شيئا، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحانه القادر على كل شيء. فلا شك أن هذا يدخل في توحيد الربوبية. من ما يجب اعتقاده في الله عز وجل توحيد الأسماء والصفات، وأن الأسماء لله أسماء وله صفات، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يعرفون عن أسماء الله ولا عن صفات شيء إلا ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. أمر مجهول عندنا، لا نعرف عن شيء عن صفات الله إلا ما قاله الله وقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أهل السنة والجماعة يثبتون لله من الأسماء ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة، فلا يسمون الله باسم الله إذا ورد في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصفات، لا يصفون بالصفة إلا وقد جاءت في القرآن الكريم. أنا سمعت بعض الناس قبل سنين، قال له واحد من الناس، قال: أنت فقيه، فنسب الفقه إلى الله، قال: الله الفقيه، تعالى الله، يعني صحيح، لكن ما نثبت لله اسما، أول ننظر هل جاء في القرآن الكريم أو في السنة. أتوقف، إذا جاء في القرآن الكريم أو في السنة، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، فهو الكريم، لأن الله سمى نفسه الكريم. ومن صفات الكرم، لكن كرمه ليس ككرم خلقه، بل من كرمه ما في السماوات وما في الأرض، ومن كرمه ما في الجنة وما أنعم الله به على عباده. ما كرمك فليس ككرمك، إذا كان الإنسان كريم والله كريم فلا يساوي هذا، هذا كرم. الإنسان ضعيف يليق بحاله وشخصه، ما كرم الله عز وجل فليس مثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. فلا شك أن هذا مما يجب على المسلم أن يعتقد، وأن لا يسمي الله باسم ولا يصف بصفة إلا إذا وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بعض التفصيل في وسطية أهل السنة والجماعة مع غيرهم من المبتدعة. الأمر الثاني، الأصل الثاني من الأصول التي يجب على المسلم أن يعتقدها، الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته، هذا أصل عظيم. قد كان عندكم فيه محاضرة قبل هذا، لكن هذا من أصول أهل السنة، وأصل واحد من أصول ستة، وهو الإيمان بالملائكة، الاعتقاد الجازم بوجودهم، وأنا لا أطيل في ذلك لأنكم قد سمعتم ذلك، وأنهم موجودين. فيعتقد المسلم أولا بأن الملائكة موجودين لأن الله أخبر بهم، وثانيا بصفاتهم التي وصفهم الله بها. فإذا آمن المسلم بالملائكة يؤمن إيمانا إجماليا بدون تفصيل، فهو يؤمن بكل ملك خلقه الله، بكل ملك خلقه الله، هذا بدون عدد، ويؤمن إيمانا تفصيليا بمن سمى الله منهم، تسمى جبريل، وبأعمالهم كذلك يؤمن بأعمال الملائكة. فمن من سمى الله منهم جبريل، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، يعني خلق عظيم. راه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة مرتين عليه الصلاة والسلام، 600 جناح، الجناح الواحد الأفق يعني المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال، هذا الأفق، يعني يسد الأفق، يعني 4 أجنحة تسد الدنيا كلها، تسد الجهات كلها، الشرق والغرب والجنوب والشمال، 4 أجنحة، جناح الواحد يسد الأفق، دل على عظمته أنه عظيم. هذا يؤمن المسلم بصفاتهم التي وصفهم الله بها، منها هذه الصفات، وبأعمالهم. من صفاتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ملكا من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، خفق الطير، سبحان الله سبحان الله، هذا ملك واحد، كيف الملائكة؟ إن الله على كل شيء قدير، سبحانه، إن الله على كل شيء قدير. ومن أسماء الملائكة وأعمال جبريل منها أنه عليه السلام هو المرسل بالوحي من الله عز وجل، سفير بين الله عز وجل وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كذلك ميكائيل وإسرافيل، ميكائيل موكل بالقطر والأمطار ونبات الأرض، إسرافيل بالنفخ في الصور، نفخة الأولى والثانية، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، من الناس من يقول عزرائيل، ولم يرد في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم بأن اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. إذن هذا ملك الموت، بلا شك أن هذا الملك له قوة قدرة عظيمة، يستعد أن يتوفى جميع من الأرض جميعا في لحظة واحدة، في طرفة عين يقبض أنفسهم في طرفة واحدة، ولو كان هذا في الشرق أو في الغرب، في أقصى الدنيا أو في أدناها، له أعوان، هذا له أعوان. والموت هو غير ملك الموت، الموت غير ملك الموت، لأن الموت هو الآلة التي في يد ملك الموت، ولهذه هذه الآلة التي يدنا في الموت هي تذبح يوم القيامة، تأتي على صورة كبش بين الجنة والنار، فيقال لهم يا أهل الجنة هل عرفتم هذا، ويا أهل النار هل عرفتم هذا، فيقولون يا نعم هذا الموت، هذا ليس ملك الموت وإنما هو الآلة التي في يده، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنهم يعلمون بأنه لا موت، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم يعلمون كذلك أنه لا موت وأنهم في هذا النعيم العظيم. وغير ذلك من الملائكة كرقيب وعتيد، وكالحفظة الذين يحفظون الإنسان، له معقبات من بين يديهم من خلف يحفظون من أمر الله، رقيب العتيد يكتبون السيئات والحسنات، أعمال معينة، منكر ونكير، الذين يسألان لذان يسألان الإنسان في قبره من ربك ما دينك من نبيك، وغير ذلك من الملائكة، عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، العدد كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لا أنتئط، ما من موضع 4 أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي، هذا يدل على كثرتهم. وما يدل على كثرتهم ما رواه البخاري من النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به ورأى البيت المعمور. البيت المعمور هو يطوف به أهل السماء يقابل الكعبة السماء السابعة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، لا يعودون آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. 70,000 ملك كل يوم يطوفون ولا يعودون مرة أخرى إلى يوم القيامة. هذا يدل على كثرتهم وأنهم كثير، ولهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسمعتم لعلكم قد سمعتم الكثير من هذا أو هذا كله، لكن المقصود أن هذا أصل من أصول أهل السنة، يعني عندهم أصول يسيرون عليها ثابتة. وخير ذلك من الأمور التي تتعلق بالملائكة وسمعتم، ولأن هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بالكتب التي أنزل الله، فيؤمن المسلم بإيمانا إجماليا بكل كتاب أنزله الله وأنه كلامه سبحانه، كل كتاب أنزله إجمالا، ويؤمن تفصيلا بما سمى الله منها، بما سمى الله من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم صحف موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم هو المهيمن على هذه الكتب. فيؤمن تفصيلا بما سمى الله ويعمل بما لم ينسخ منها، تؤمن بأن هذه من عند الله لكن موجود الآن، إما محرفة، إما أن تكون محرفة وإما أن تكون منسوخة فلا يعمل بها. التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السابقة إما أن تكون منسوخة ومحرفة، إما أن تكون منسوخة قد نسخ القرآن الكريم ويعمل بما في القرآن الكريم، وإما أن تكون محرفة قد حرفوها. فنحن نؤمن بالأصل الذي أنزل على الأنبياء، الكتاب الذي أنزله الله على الأنبياء نؤمن به، أما الذي تغير فلا يدخل معنا في هذا. ويؤمن بهذا القرآن الكريم الذي أعظمه، الذي من التزم به كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالفه كان له الذل والهوان والتعاسة والذل. ولهذا يقول الله عز وجل وننزل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن العظيم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو، وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بعيد يعني كأنه ينادى، المعنى بأنه إذا سمع القرآن لا يفهم ما يقول، ما يستفيد من القرآن الكريم، نسأل الله العافية. قلبه قد غطي وأذنه قد سدت، نسأل الله العافية، في وقر. كأنك تنادي إنسان بعيد يسمع صوتك لكن ما يفقه ما تقول، ما يفهم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضبه. وهذا علامة على الخسران المبين. ولهذا بيّن الله عز وجل بأن الذين لا يستفيد من القرآن قد طبع على قلوبهم. بيّن ابن كثير رحمة الله عليه بأن بعض المنافقين كان يستمع لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج ولا يفقه شيئا، ما يفهم شيء، فقبض بيد عبد الله بن مسعود وقال ما كان يقول، ماذا يقول آنبا، شو يقول محمد قبل قليل، ما فهم، قد طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. فأنزل الله عز وجل ذلك، قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله. هذا طبع على قلبه، فالإنسان الذي لا يفهم القرآن ما يستفيد، هذا طبع على قلبه، نسأل الله العافية. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية، هذا ضلال. فالإنسان يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق، يسأل الله الإعانة والفهم، لأن بعض الناس ممكن لا يفهم القرآن. فإذا فهمت القرآن واستفدت من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن عظيم، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يدل على عظمة هذا القرآن الكريم وأن من التزم به فله السعادة في الدنيا والآخرة وعمل به. ولهذا بين النبي بل بين الله عز وجل عظمة هذا القرآن الكريم. والذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كان آية آية واحدة ما يستطيعون كما بين الله عز وجل ذلك. وإن استطاع بعض الناس أو زعم بأنه يقول أنه يأتي بقرآن فهذا يضحك عليه، حتى الأطفال في الطرقات يضحكون عليه، لا يوفق ما يستطيع أن يأتي بقرآن. ولهذا مسيلمة الكذاب وهو من فصحاء العرب الفصحى أراد أن يدعي الكاذب بأنه قد أنزل عليه القرآن، قرآن مثل قرآن محمد عليه الصلاة والسلام، فصار يأتي بآيات. والفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل، يقول العاديات والطاحنات طحنة فاللاقمات لقمة، يقول على أساس العاديات. فصار حتى الأطفال يضحكون عليه، وكان يقول لواحد بجنبه بجانب يقول ما رأيك بهذا القرآن، قال والله إنك تعلم إني أعلم إنك كاذب ولكني على دينك. فالخلاصة أن هذا القرآن العظيم من عمل به كانت له السعادة في الدنيا والآخرة، هو المهيمن على الكتب كلها، واشتمل على ما أراده الله عز وجل لعباده سعداء في الدنيا والآخرة. من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وابتغى غيره له الشقاء والذل والهوان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الخلاصة أن هذا القرآن من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، حتى إن صاحب القرآن إذا رزق القرآن والعمل بالقرآن والاهتداء بالقرآن فلا يظن بأن هناك أحد أحسن منه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأنا النهر، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. في رواية أخرى الحكمة هو يعلمها الناس. فالخلاصة أن هذا القرآن العظيم من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، في تعليم الأبناء، في تعليم الأولاد يتعلمه يحافظ على تلاوته ويستفيد، يرجع إلى كتب التفسير المفيدة كتفسير ابن كثير رحمة الله عليه، تفسير البغوي، تفسير كذلك السعدي رحمة الله عليه، وإن توسع عنده اطلاع أكثر تفسير ابن جرير طبري جامع البيان، وكذلك القرطبي رحمة الله عليه، هذه تفاسير المعتمدة عند أهل السنة. ولا ينفرد الإنسان بهذا العلم عن نفسه، لكن يبحث ويدرس ويسأل، دائما يسأل لأن السؤال هو مفتاح العلم ويستفيد. هذا القرآن العظيم في الحقيقة، هذا الكتب، بعد الكتب تؤمن بالله وملائكة كتب ورسل والرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمن المسلم بكل رسول أرسله الله إجمالا بدون تفصيل، يقول أنا أؤمن بكل رسول ونبي أرسله الله عز وجل أو نبي أوحى الله إليه إجمالا وتفصيلا بمن سمى الله منهم، فسمى الله منهم في القرآن أو سمى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم ثبت فيه، بل جاء فيه، لأن القرآن ثابت بلا شك، 25 نبيا ذكروا في القرآن الكريم، والسنة يعني فيها أحاديث هل هي صحيحة أو لا تصح، تحتاج إلى عناية وإلى النظر يعني. فالخلاصة أن الإنسان يؤمن بكل رسول أرسله الله وبالتفصيل بمن سمى الله منهم عليهم الصلاة والسلام، هذا إيمان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فهو يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بمن سمى الله منهم. والأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهذا الإيمان باليوم الآخر له يعني مكملات أو يتضمن أمور، يتضمن أمور كثيرة، منها الإيمان بالانتقال من هذه الحياة الدنيا وبما يجري قبل الموت بعد الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذا احتمل الجنازة الرجال، احتملها الرجال على أعناقهم، فإنها تنادي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. هذا ثابت في البخاري في أم الإنسان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعون بصوت، لو قيل بصوت، لو سمع الإنسان لصعق لمات أو لأغمي عليه. هذا ثابت في البخاري في أم الإنسان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. إذا وضعت الجنازة على الأعناق واحتملها الرجال قالت، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعون بصوت، لو قيل بصوت، لو سمع الإنسان لصعق لمات أو لأغمي عليه. فيوم اللسان بهذا أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، على الجنازة يعني أسرعوا بالجنازة، السنة الإسراء بالجنازة، لكن بعد استكمال ما يجب للميت، لأن بعض الناس بمجرد ما يموت الإنسان يقولون عجلوا السنة الإسراء بالجنازة، فربما دفن في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدفن في الليل عليه الصلاة والسلام لعظم حق الميت صلوات الله وسلامه عليه، حتى تستكمل حقوق الميت من الصلاة عليه، من تغسيله، من تكفينه، من اجتماع أكثر عدد ممكن يصلون عليه. ليس مجرد أثرعوا بالجنازة بمجرد ما يموت الإنسان يخم ويجعل فيه يدفن أو يصلي عليه اثنين ثلاثة، لا، مات في الليل ينتظر به ويغسل ويكفن حتى يصلى عليه بعد الفجر، إلا إذا كانوا مات في الليل، ولا الذين يصلون عليه في الليل هم الذين يصلون عليه في الفجر، يعني الجمع موجود، فالحمد لله لا حرج أن يدفن في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الليل، ودفن أبو بكر كذلك ليلا، لكن بعد استكمال الحقوق الميت. لأني أعرف بعض البادية بعض الناس بمجرد يموت الميت يقول يسرعون بالجنازة ويفوتون على الميت حقوقا عظيمة من الصلاة عليه ومن تغسيله وغير ذلك. نعم نعم.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذا يعرض هذا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذا الدعاء التام والصلاة القائمة، آتي محمد السيد وفضيله وبعث مقام محمد الذي أتى إنك لا تخلي الميعاد.
مما يجب على المؤمن الإيمان به في هذا الأصل الخامس الإيمان بفتنة القبر. فتنة القبر، الفتنة هو السؤال والاختبار، من ربك، ما دينك، من نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكفاجر يقول ها ها لا أدري. وهذا يحصل لكل إنسان يدفن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يتأهب لهذا والإنسان ينسى، هذه يقال لها الأصول الثلاثة. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه له في كتابه سماه الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينفع العلم بدون عمل، لا بد من العمل وإلا ينسى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان يؤمن بهذه الفتنة وأنها لا بد منها بلا شك، لا يشك في شيء منها، لأنه يفتن الإنسان إذا في قبره من ربك، ما دينك، ما نبيك، ويسمع قرع نعال أصحابه حين يولوا عنه مدبرين. وكذلك يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة لمن كان عمله صالحا، وحفرة من حفر النار لمن كان عمله باطلا أو ناقصا أو قد عمل الجرائم. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لأن أصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم، أي المشركين. مر بستة أقبر أو سبعة أقبر في المدينة، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، فقيل بأنها أقبر مشركين ماتوا قبل الإسلام، فقال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه القبور أو أهل القبور يعذبون فيها، ولولا ما يخشى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس لا تدفنوا لأخبر بي بعض عذابهم أو لا سأل الله أن يسمعهم بعض العذاب، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أن لا يتدفن الناس صلوات الله وسلامه عليه. قبر امرأة أو رجل، قيل امرأة سوداء وقيل رجل، جاءت هذه الرواية وهذه الرواية، كان يقوم المسجد فسأل عنه أو عنها فقالوا ماتت ودفنها بالليل، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى قبرها أو قبره وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاة عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاعلم يا أخي بأن أصحاب القبور بين على صنفين، منهم من يكون في العذاب عذاب القبور، ومنهم من يكون في النعيم، ومنهم من يعذب حتى يطهر. فأمور غيبية يجب الإيمان بها لأن الله أخبرنا بها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. من ذلك القيامة الكبرى، هذا بلا شك، أن سرافيل ينفخ في السور فيموت كل من على وجه الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم، وأول من يخرج من القبر محمد عليه الصلاة والسلام، يخرج من قبره أول من يشق عن القبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو حي حياة برزخية عليه الصلاة والسلام، ليست كحياة الدنيا ولا حياة الآخرة، في الجنة لكن الحياة حياة برزخية. والمؤمن في قبره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيح بإسناد أحمد وغيره بأن المؤمن، روح المؤمن أو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة. وهذا الجسد أو هذا الطائر أو هذه الروح لها علاقة بالقبر، يصيبها من النعيم ويأتي القبر أو يأتي الجسد من النعيم ما الله به عليه سبحانه. لكن ذكر ابن القيم رحمة الله عليه بأن يعني في الدنيا العذاب والنعيم يكون على البدن والروح تبع، يأتي الروح من العذاب والنعيم في الدنيا، لكن الأصل على الجسد. في القبر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح والجسد تبع، يصل الجسد من العذاب أو النعيم حتى لو كان أصبح رميما وأصبح ترابا، لابد أن يصله من العذاب أو من النعيم إذا شاء الله ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما الشهداء فثبت في صحيح مسلم بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تاوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني في الجنة، ولها علاقة بأجسادها تحصد من هذا النعيم. فالمؤمن لابد أن يؤمن بهذه الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإما يجب الإيمان به كذلك الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فلا شك أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالميزان لأن الله أخبر به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الدواوين التي تكتب فيها الكتب، يعني الأعمال من خير وشر، فآخذ كتابه بيمينه يوم القيامة وآخذ كتابه بشماله. فلا شك أن هذه الكتب لا بد أن يؤمن بها المسلم لأن الله أخبر بها صحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه بيّن الله عز وجل لأنه في السعادة، والذي يأخذ كتاب شماله في الشقاوة. كذلك من الإيمان بهذا اليوم الآخر أن يؤمن بالحساب، والحساب هو عرض الأعمال على الله، عرض الأعمال، عرض عملك عليك من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن كل هذه الأعمال تعرض عليه، هذا الحساب مع الحساب العرض، فمن نوقش الحساب عذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من المسلم أن يؤمن بهذا، فإذا آمن بهذا استعد من الآن. كذلك مما يؤمن به الإنسان المسلم الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والحوض هو في عرصات القيامة، ولكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يصب فيه ميزابان من الكوثر في هذا الحوض، هذا الحوض طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه شهر، آنيته التي يشرب بها كعدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن، من شرب ريحه أعظم من ريح المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك شربة من حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، حوض عظيم عظيم. ومع هذا العظم يرد عنه بعض الناس يوم القيامة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب الله. يأتي بعض الناس يريد يشرب من هذا الحوض فتذودهم الملائكة، الملائكة تذودهم عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول من رحمته عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، في بعض الروايات أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام شحقا لمن أحدث غير بعدي وبدل، شحقا شحقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدا له. هذا يدل على أمور، منها أن الذي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يذاد عن الحوض ولا يشرب من الحوض، نسأل الله العافية. ومنها أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا مما نحن فيه عليه الصلاة والسلام، لا يعلم أعمالنا ولا يدري ما نحن فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا ما ثبت به الدليل، ثبت في الصحيح، بل في الحديث الصحيح ليس في البخاري ومسلم، وإنما في حديث في السنن، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة السياحين يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلي وسلم عليه. فأنت إذا قلت اللهم صلي وسلم عليه، ملائكة يستمعون لهذا الكلام ويبلغون النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة حتى يرد عليك السلام، اللهم صلي وسلم عليه. هذا الحمد لله ليس من شرط أن يكون عند قبره، تكون في أقصى الدنيا وفي أقطارها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة يبلغونه وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. أما الأعمال الأخرى فتحتاج إلى دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه لا يعلم مما نحن به شيئا عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل، لما خصه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة هذا حوض عظيم، نسأل الله أن يسكن وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومما يجب الإيمان به في يوم القيامة الإيمان بالصراط، وأن الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب بمثابة الجسر الآن، لكن أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار أسفل هذا الصراط، يعني من سقط منه سقط في النار، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، في ظلمة، وليس هناك أحد يمر إلا على حسب نوره وعلى حسب إيمانه، على حسب العمل الصالح في الدنيا يمر على الصراط. عند الإنسان عمل صالح في الدنيا له نور عظيم. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر بأن بعضهم، واستشهد بأحاديث كثيرة، بعضهم يمر نوره كالجبل، نور عظيم كالجبل، وبعضهم يمر نوره كالنخلة، وبعضهم كالرجل القائم، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم له نور على يعني إبهامه، يطفى مرة تارة ويضوء تارة، وبعضهم يسقط في جهنم ظلمة ما عنده نور، على حسب النور في الدنيا. ولهذا ذكر العلم، بل ذكر الإمام مسلم في صحيحه بأنهم يمرون، مجموع الحديث، يمرون على الصراط، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاوز الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط في جهنم. على الصراط عظيم، هذا موقف عظيم. ولهذا ذكر العلم ذلك، وذكروا بأن بعد هذا الصراط قنطرة يحبس الناس عليها، الناجون قد نجوا، ما يتجاوز الصراط إلا الناجون الذين قد نجوا من المؤمنين. أما الكفار فالظاهر والله أعلم بأنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يحشرون إلى جهنم، يمر على الصراط من بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقون يطفى نورهم ويرجعون، ويقال لهم يعني ارجعوا، يعني فالتمسوا نورا. وأما المؤمنون فيمرون، ومنهم من يسقط، نسأل الله العافية، ويخرج من بعد ذلك. أما من تجاوز هذا الصراط فهو من الناجين. لكن هناك قنطرة بعد الصراط، قنطرة يوقف عليها المؤمنون وتطهر، يطهرون من أشياء بينهم كانت يعني في نفوسهم على بعضهم، يطهرون منها وإلا فهو من أجل، ثم يدخلون الجنة. وما يؤمن به المؤمن الشفاعة يوم القيامة. فالشفاعة شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي اختص الله به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب اللواء المحمود والشفاعة العظمى، يشفع الناس، يفصل بينهم حتى الكفار، يريد الناس أن يستريحون من الموقف حتى يذهبون إلى الجنة أو إلى النار. فهذا المقام المحمود اختص به النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع، يسجد عليه الصلاة والسلام ويقال له يا محمد ارفع رأسك، بعد أن يؤتى إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكل منهم يقول نفسي 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 نفسي، كل منهم يذكر ذنبا إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا قيل، إذا جاءوا إلى محمد يقول أنا لها، ويسجد ويلهمه الله محامد يثني على الله بها، فيسجد فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. هذا الشفاعة الأولى، الشفاعة التي يفصل بين الناس حتى تقام الموازين وحتى يذهب أهل الجنة إلى النار، إلى النار وغيرهم. وله شفاعة خاصة أخرى به، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، ولم يرد في الأحاديث فيما أعلم بأنه يشفع لكافر خلقه الله أو مشرك خلقه الله إلا لعمه أبي طالب. لكن هذه الشفاعة ما هي؟ تخفيف العذاب عنه. ما هو هذا العذاب؟ فهو خفف، يخفف عن العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون في ضحضاح من النار يغلي منهم دماغه، بما نسأل الله العافية نعوذ بالله. وهذا يرى بأنه أقل أشدها النار، يعني خفف عنه حتى أنه في ضحضاح من النار دماغه يغلي، يفور كما يفور أو كما يغلي القدر بما فيه من الماء، نسأل الله العافية. عذاب شديد، وهو أشد أهل النار عذابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد أهل النار عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان أو يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة أخرى التي عند أهل السنة والجماعة، وهي الشفاعة في أهل المعاصي. معاصي، عنده معاصي، عنده خمط، عنده ربا، عنده غيبة، عنده أكل حرام، عنده، لكنه ملتزم بأوامر الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فهذا عند مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله باختصار، بأنهم هذا يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع فيه المؤمنون والعلماء والملائكة والأفراد، لكن أمرهم يقال بأن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، فإن شاء الله عفى عنهم وإن شاء الله أدخلهم النار ثم يخرجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وتعالى. ولهذا يخرجون من النار بعضهم، بعض أهل الجرائم من أهل الصلاة والصيام والحج والقيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان، منهم من يخرج من النار قد امتحشوا من النار، لم يبقى منهم إلا موضع السجود، قد أكلتهم النار نسأل الله العافية. بعض الناس يقول ما شاء الله إذا كان المسلم يخرج من النار لا بس، لا، المسلم الآن أو الإنسان الآن لو قيل له أنت تدخل الفرن، فرن الخباز، ما أدري هذا عندكم ولا، يعني فرن ويغلق عليك لمدة دقيقة واحدة، يغلق الفرن عليك لمدة دقيقة ونعطيك ملك الدنيا، من يوافق؟ سبحان الله، ربما بعضهم يبقى عمر الدنيا، العلم عند الله. ما هناك تحديد في خروجهم من النار أهل المعاصي في مذهب السنة والجماعة، لكن بشرط لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. من قال أنا مسلم ولم يصلي هذا من الكفار على الصحيح، يخلد في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وذكر ابن القيم بل ابن تيمية رحمة الله عليه بأن أل التعريف تكون الكفر الأكبر، يعني هذا خارج من الإسلام ما يدخل معه، ولا أو سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سذب الدين أو سذب شيء من أمور الدين أو أتى بناقض من نواقض الإسلام أو كذب الله أو قال بأن الملائكة ليسوا حق أو قال الزكاة يعني ما هي واجبة أو الصلاة ليست واجبة ولو صلى أو كره بعض الدين ولو عمل به كفر ولو عمل فيه ويكفر. الخلاصة أن مذهب السنة والجماعة له ضوابط وله أدلة تمر به. النقطة الأخيرة في هذه الكلمة في مما يؤمن به المسلم في يوم القيامة، الجنة والنار. الجنة أعدها الله لأوليائه، والنار أعدها الله لأعدائه، وهي موجودة الآن، موجودة مخلوقة، موجودة، يزاد في نعيم أهل الجنة ويزاد في عذاب أهل النار، فهي موجودة كما بين الله عز وجل بأن آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، موجود الآن. فالنار بين النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بأنه يعني أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة، لا خطر على قلب بشر. والنار فيها العذاب الأليم وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها، وفيها بعض الكتب الموجودة في السوق وغير ذلك معروفة. الجنة والنار يعني ثابتة في الكتاب والسنة، والله عز وجل أخبر بها وأنه موجودة، ومن لم يؤمن بها فهو من الكافرين. ويعني الأصل السادس هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الله قدر المقادير سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض، قدر المقادير علمه. والقدر يتكون من أربعة أمور، إذا قام بها الإنسان وأمن بها فقد آمن بالقضاء والقدر. الأول العلم، وأن الله علم كل شيء سبحانه، يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، علمه سابق سبحانه، علمه سابق، وكتب ذلك، كتب مقادير كل شيء. العلم أزلي لا حد لأوله، يعني أزلي لا حد لأوله، علمه سابق لا أول له. وما الكتابة في تحديد محددة، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وقال القلم اكتب، قال يا رب ما اكتب، قال اكتب بمقادير كل شيء، فكتب مقادير كل شيء. أهل الجنة معروفون الآن ولا ينقص منهم أحد، نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وأهل الجنة معروفون الآن ولا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد في علم الله عز وجل. لماذا؟ لأن علم الله سابق، علم الله سابق، فهو ما يأتي يعني يخلق ولا يعلم سبحانه، يعلم بأن فلان من المؤمنين والمسلمين يستمر على ذلك على طاعة الله حتى يلقى الله وهو راض عنه، ويعلم بأن فلان من الناس يلتزم بطاعة الله وقبل موته ينحرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال منهم من يعمل، بين النبي عليه الصلاة والسلام منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل النار فيدخل. الحمد لله بأن الله لم يقل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل منهم من يعمل بعمل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار، لا، تعالى الله، تعالى الله عن ذلك، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، قال فيعمل بعمل أهل النار. الإنسان ينتبه، هذا يكون حاجز بين الإنسان وبين المعاصي والسيئات، فإذا أراد أن يعمل معصية أو جريمة من الجرائم وهو على دين الله وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيوقف يقول أعوذ بالله، ممكن أعمل هذا العمل وأموت عليه، انتبه. ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها. فالخلاصة أن المسلم هذا مما يزيد العمل، ليس مما يكسل العمل، الإنسان العلم يزيد الإيمان ويزيد العمل يعني بما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يخشى يقول سبحان الله ممكن تكون يعني آخر خاتمته يعني سيئة، نسأل الله العافية. بعض الناس يعني يختم له بشر، نعوذ بالله، إنما الأعمال بالخواتيم، فالله لا يظلم أحد وهو ليس بظلام للعبيد سبحانه. فعلى المسلم أن يعلم بأن القدر الإيمان مبني على الإيمان بالعلم السابق وكتابة كل شيء والمشيئة، بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول لكم شاء الله ذلك سبحانه، شاء ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ومع ذلك الخلق، الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد. فما أدري نستمر قليلا خمس دقائق نغلق الموضوع ولا يضر الأخوان، ها؟ فيعني هذا إن الله بكل شيء عليم في دلة العلم والكتابة سمعتم، وكذلك في القرآن لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والقدر بل الخلق الله خالق كل شيء. أما هناك أمور ينبغي المسلم أن ينتبه لها بأن أهل السنة وسط بين الأمم، وسط بين أهل التعطيل والتمثيل في أسماء الله وصفاته، وسط. فأهل التمثيل قالوا أثبتوا لله سمعا وبصرا، أثبتوا لله ما أثبته النفس في القرآن الكريم، لكن قالوا بأنها مثل صفاتنا، له يد كأيدينا، وله سمع كسمعنا، وله يعني يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات لكنهم يقولون كصفاتنا. هؤلاء أهل التمثيل. أهل التعطيل نفوا صفات الله عز وجل. أهل السنة والجماعة قالوا لا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن على ما يلق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فصفاتنا لا يود يد لكن لا كأيدينا، له سمع لكن لا كسمعنا، ما رأينا. والقاعدة التي كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه في الاستواء، الاستواء معلوم، الله استوى يعني على العرش، استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. فهل السنة يقولون استوى، استواء يليق بجلاله لا كاستوائنا، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. هكذا اليد، هكذا السمع، هكذا البصر، كل صفة من صفات الله عز وجل يقال فيها هذا، هذه القاعدة. له يد، اليد معلومة، الإيمان بها معلوم، الإيمان بها معلومة واجب، والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهكذا في كل صفة. هؤلاء أهل السنة والجماعة وسطون في هذا الباب، وسطون في أفعال العباد بين الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على أعماله، مجبور كالريشة، كالريشة في مهب الريح، تعالى الله عن ذلك. إذا كان كذا فالله تعالى الله، هذا ظلم كونه يجبر ويعذب، لا، تعالى الله عن ذلك. هذا هؤلاء الجبرية. القدرية قالوا لا، الإنسان يعمل أعماله، يترك الصلاة باختياره، يزني ويشرب الخمر باختياره، الله عز وجل ليس له دخل في ذلك، هذا الذي خلق فعله. لا، قال السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، قالوا العبد ليس مجبورا وله اختيار وله مشيئة وله قدرة، فالله أعطاه اختيار وأعطاه قدرة سبحانه، وبين له طريق الشر وبين له طريق الخير، وأعطاه العقل يفكر به، فحينئذ يكون مخير، مخير يصلي، مخير لا يصلي، لكن توفيق الله يبقى، لكن لا يلزم الله عز وجل أن يوفق، لا يلزم. ادعو الله بالثبات، اسأل الله التوفيق، اسأل الله الثبات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإذا وفقك وإذا عانك وإذا سددك أبشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وسط في وعيد الله بين الوعيدية وبين المرجئة. وعيد الله يعني هذا يعني الوعيد بالعذاب والنار وغير ذلك. فالوعيدية قالوا بأن، وهم المعتزلة قالوا بأن الإنسان إذا عمل ذنبا زنا أو خمر أو غير ذلك فهذا يدخل النار، يكون في النار خالد مخلدا، كذلك مع الخوارج قالوا بأنه خالد، بمجرد ما يعمل الكبيرة من كبائر الذنوب هذا يكون في النار، ما يخرج منها أبدا أبدا مطلقا، يكون مع الكافر، ولو يصلي ولو يصوم ولو يزكي ولو يعمل جميع الأعمال لكنه زنى أو شرب الخمر فهذا يكون من الكافرين ويخرج من الإسلام ويكون في النار خالدا مخلدا. أهل السنة هذا. المرجئة قالوا لا، لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يضر مع الإيمان ذنب، اعمل ما شئت وأنت من أهل الجنة. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، قالوا الإنسان يعني بمؤمن أو هو يعني لا يخرجه تخرجه المعصية من الإسلام، مسلم، مسلم يأكل ربا، مسلم يعني يعمل يشرب خمر، مسلم مسلم، لكن أمره إلى الله، إن مات على ذلك ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء الله عذب في جهنم حتى يخرج منها كالفحمة، لم يبقى إلا موضع السجود بعد 100 سنة مليون سنة، العلم عند الله، هذا علمه إلى الله، ما يستطيع الإنسان يوقع على جمرة دقيقة واحدة، والله ما يستطيع الإنسان يعطى ملك الدنيا أو يعني وقت معين، فكيف نسأل الله العافية، يخرجون منها كالفحم. ثم يدخلون في نهر يقال له نار الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في خمد السن. هذا مذهب السنة والجماعة في العاصي. أما إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فهو مع الكافرين، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. كذلك المعتزلة قالوا بأن الإنسان يخرج بمجرد يغتاب غيبة يخرج من الإسلام، لكنه بمنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. أهل السنة قالوا بأن المسلم هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرة، أو مؤمن ضعيف الإيمان. فهذا ينبغي المسلم أن يعتني به، لأن بعض الناس قد يكفر الناس بمجرد ما يغتاب المسلمين، بمجرد ما يقتل الإنسان، بمجرد وهو يقوم بجميع ما أمر الله به، بمجرد ما يعمل الخمر، بمجرد ما يقتل، يقول لا 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 تكفر المسلمين، وإنما هذا تقول أمره إلى الله، إن شاء الله إن مات على كبيرته إن شاء الله عفى عنه وغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء الله عذب في النار حتى يطهره ثم يخرجه إلى الجنة، نهاية إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعملها أن أصحاب السنة، أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الخوارج وبين كذلك الروافض، وسط في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الخوارج وبين الروافض. فالخوارج يكفرون علي ومعاوية رضي الله عنهما، كفروا بعض الصحابة، والروافض والوا أهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعادوا أبا بكر وعمر وجمهور الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، لم يكفروا ولم يعادوا ولم ينصبوا العداوة، بل يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم جميعا، ويعترفون لهم بالحق بالفضل، ويقولون بأن علي ومعاوية رضي الله عنهم كلهم في الجنة، وكلهم مصيبون، كلهم في الجنة وكلهم مجتهدون، لكن المجتهد المصيب له أجران، والمخطي المجتهد المخطي له أجر واحد، أجر واحد. يترضون عن معاوية رضي الله عنه، ويترضون عن علي رضي الله عنه، ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون بأن الأمة لو يعملون أعمالا عظيمة لا يبلغون إلى ما بلغ مد أحدهم وناصفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. اللهم صل وسلم عليه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة يترضون عنهم جميعا، ويمسكون عما دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخوضون فيه، يقولون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا لا يخوض، يمسك عما دار بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الظاهر أن علي رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه وأصاب فله أجران، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وله أجر واحد، لأدلة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويح عمارا تقتله الفئة الباغية، ومن قتل عمارا أصحاب معاوية رضي الله عنه، قولوا كلكم رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي ورضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد بالله بأن جميعا لو أنفقنا ملك الدنيا كلها أو مثل جبل أحد ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يترضى عنهم الإنسان دائما كلهم، ولأنهم النخبة العظيمة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والموضوع طويل لكني أقتصر على ما سمعتم، وعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة ولله الحمد، بينة واضحة في كتب معروفة من يعني العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا تكلم عن الأسماء والصفات، كتاب عظيم ينبغي المسلم أن يحفظه، عقيدة ميسرة مبسطة. كذلك كتب التوحيد التي تعتني بتوحيد الألوهية كتوحيد محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد العظيم، غير ذلك من العقائد المبسطة الموجودة الآن. هناك عقيدة يقال لها عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، يعني مبسطة بالأدلة، والعقيدة الصحيحة لسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه المبسطة لمن أراد أن يطلع بدون توسع. فاقتة السنة والجماعة هي في القرآن وفي السنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأحببنا أن نبدأ فيما هو وارد أو فيما هو في صلب الموضوع. مسائل يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز القول بأن الله عز وجل علم العالمين على وجه الإخبار مع الدليل، أو علم العالمين أعلم العالمين؟
يحتاج دليل. أنا ما عندي دليل. الله عليم سبحانه، فهو العليم الذي علم كل شيء. هذا المعنى صحيح، لأنه أعلم كل شيء، أعلم من كل عليم، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل العلم إلى الله عز وجل. لكن كل لسان يتكلف يصل إلى هذه الكلمات يقول وهو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، يعلم أهل الجنة وعددهم ويعلم أهل النار وعددهم. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. هل بعد هذا علم؟ يعلم كل شيء، هو بكل شيء عليم سبحانه. نعم. لكن كل لسان يصف الله عز وجل بصفة وهو لا يعرف معناها أو لا يعرف دليلها يتوقف. نعم، هذا المعنى صحيح، لكن كونه يحتاج إلى أنه من الأسماء الحسنى يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وش أسأل عن هذا قتيب وهو حجاب حصن الحصين؟
إيه. ما أدري وش في الحصن الحصين، وش في الحصن الحصين ما أدري وش فيه، إيش مكتوب فيه، إيش مقصود به؟ يعني يعلق، يعني يعمل به في آيات في أحاديث؟ هذا الشكل الظاهر والله أعلم إنه يراد إنه يحرز معه. فإذا كانه صحيح، أنا ما قرأته ويحتاج قراءة. لا. إيه. أي أنا الآن ما وصلت الكلام ذا. قل إن كان ما فيه صحيح من كتاب السنة، ها، ويعمل به بلسانه صحيح، ولكن الظاهر من حجمه إنه للتعليق كما قال أخونا، ها، فهذا إذا كان ما فيه من القرآن والسنة وهو يعلق تعليق، اختلف أهل العلم هل يعلق شيء من القرآن أو لا يعلق. والصواب أنه لا يعلق ولا يجوز تعليقه، أولا لأنه لهانة، قد يبول عليه الطفل، قد يدخل بدورات المياه وغير ذلك، وثانيا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق. حتى القرآن، لو أخذت القرآن الكريم، أعظم كلام، أعظم الكلام كلام الله، لو أخذت القرآن وجعلته في السيارة تقول عسى ما يصير لحادث، لا يجوز لك. اعمل بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ما قال ليعلقوا. حتى سماحة الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان لا يرى تعليق الآيات على الجدران ولا الأحاديث، لأن يقول القرآن أنزل للعمل ما أنزل للتعليق، إلا إذا علق الإنسان آيات ليقرأها ويحفظها، فإذا حفظها أزاله أو أعطاها ما ينتفع بها، لأنه أنزل للعمل ما أنزل للتعليق. فكذلك هذا الحرص لا ينبغي. أما ما داخله فلا أعلم، كان داخله شيء شركيات فهو شرك واعتماد على غير الله عز وجل، فهذا شيء يدل على ظاهره يدل على باطنه، وأنه صغير للتعليق. فأنت توكل يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال من أصبح قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضره بأس حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يضره بأس حتى يصبح، سبحان الله العظيم. قال لبعض الصحابة: قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء، لا إله إلا تكفيك من كل شيء، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إذا نزل منزلا، من قال أعوذ بكلمات الله التامات، عما عندك بيت ونزلت في البيت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبك بأس حتى ترحل من هذا البيت أو هذا المكان أنت في السفر. الحرز بالعمل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الحرز بهذا، هنجد بعض الناس ممكن يأخذ هذا ويجعل الحرج ويعمل الجرائم والذنوب. لا لا، ما ينفع إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة للكثرة، حيث أن الفرق في الوقت الحاضر أكثر من ذلك أم لا؟
والله أعلم أنه ما يتعدى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بهم يفترقون على 73 فرقة، فهم يفترقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد تكون الخوارج مثلا يعني يتفرقون إلى 20 فرقة كما ذكر بعض أهل العلم، قد تكون الفرقة تتوزع كالقبائل يتوزعون إلى مذاهب، نسأل الله العافية. نعم.
سأل يقول: هل فرق أحد من السلف بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟
الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. محمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله، الماحي بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، له أسماء خمسة. فالفرقة الناجية التي أنجاها الله من النار، وهي الطائفة المنصورة. نعم، مرادفة، يعني اسم مرادف. نعم.
سؤاله الآخر يقول: هل العمل شرط لصحة الإيمان؟
هل
العمل شرط لصحة
الإيمان؟ نعم، شرط لصحة الإيمان. لماذا؟ لأن الذي يقول العمل ليس شرطا لصحة الإيمان يكون من المرجئة. الذي يقول الإيمان قول باللسان فقط، أو يقولون اعتقاد بالقلب، لا يضر مع الإيمان ذنب. لا، إذا قال أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبي حق عليهم الصلاة والسلام، ولكن ما صلى، هذا لابد من العمل. لكن هناك بعض الأعمال يعني تترك لا تخرج من الإسلام، وبعض الأعمال تخرج من الإسلام. فالمقصود أن تعريف السنة، أهل السنة، للإيمان هو قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا بد منها ثلاثة. أما الخوارج فيقولون هذا القول، لكنهم يقول لا يزيد ولا ينقص. أما المرجئة يقولون الإيمان قول، الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، لكن ما في عمل، بدون عمل، بمجرد يسوون بين النبي عليه الصلاة والسلام أعمال النبي وأعمال أبي جهل، نسأل الله العافية. نعم. فلا بد من العمل، لأنه، لكن العمل قد ينقص الإيمان، تركه قد ينقص الإيمان، وتركه قد يخرج من الإسلام. فإنسان مثلا يعني مؤمن لكنه ترك بعض العمل، ترك مثلا يعني بر الوالدين، هذه جريمة من جرائم، بر الوالدين من أعظم الحسنات، لكن هذا نقص إيمانه ويستحق النار، يستحق جهنم، لكن ما يكون كافرا بالله إلا إذا استحل ذلك. قال حلال حجر الوالدين، يعني بر الوالدين، يعني هذا يجوز، لكنه لا يجب، ما يجب، ما هو واجب. يعني عقوق الوالدين ليس حراما. يقول الهجران بين المسلمين هذا حلال، هذا يكون كافر بالله عز وجل. فالخلاصة أن العمل لا بد منه، لكن يختلف. هناك عمل من تركه يكون كافرا كمن ترك الصلاة أو الشهادتين، هناك عمل من تركه ينقص إيمانه لكنه مسلم. نعم.
ويقول في سؤال آخر: من من سلف هذه الأمة الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟
استنبطوه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية استنباطا. قالوا توحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء، مستنبط من القرآن والسنة، مستنبط استنباطا من القرآن والسنة. نعم. تقسيم. نعم. نعم. إلا أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وابن القيم، محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
يقول: ما حكم الإسلام في صلاة بعض الناس على موتاه في القبور؟
نعم.
ما حكم الإسلام في الصلاة على الموتى في القبور؟ وهناك كثير من الناس يسيرون في أحذيتهم بين القبور، وبعضهم يرش الماء والعطور على القبور، فما حكم الإسلام في ذلك؟
أما بالنسبة للصلاة على القبور تختلف. إن كان هذا الميت مات ولم تصلي على أنت ولم يمضي أكثر من شهر، من شهر فأقل، فلك أن تصلي عليه صلاة الجنازة كما تصلي على أربع تكبيرات. أنت كنت مثلا في السعودية ومات قريب لك لا قدر الله في الكويت، وتأسفت على أنك ما حضرت قبره وكان أقل من شهر، فلك أن تذهب إلى القبر وتسلم عليه السلام عليك من الديار ومن المسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا وكم العافية، وتستقبل القبلة، تجعله بينك وبين القبلة، وتكبر عليه أربع تكبيرات مثل صلاة الجنازة. هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم أطلق، ولكن الصواب أنه لا يزيد على شهر، لو كان أكثر من شهر لا يزيد، لا يصلي عليه صلاة الجنازة. أما أكون يصلي على الصلاة الميت القبر صلاة ركعتين وغير ذلك، هذا بدعة نكراء. أما رش الطيب عليه فهذا كذلك بدعة، يدل على أنه يعتقد، فلا يعمل شيء إلا بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.